والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على التحال في هذه النقطة كان من المحمول من أنه قد مر علينا في حديث الرب أن العناوين الثانوية العذرية طرا هي رافعة للتنجيز وليست رافعة للفعلية والإنشائية. طبعا كتوضيح مختصر لمراحل الحكم لمتابعة نفس النقطة، المعروف تقليديا على الحال في الأصول والفقه أن الحكم الشرعي يمر بمراحل، مرحلة الإرادة الشرعية أو المبادئ التصورية للحكم، ثم مرحلة الإنشاء وهو يسمى التشريع، ويسمى الحكم في أفق الإنشاء وهي طبعا دي مرحلة أولى وقبلها إن كانت المبادئ، لكن دي هي مرحلة أولى مهمة. المرحلة الثانية مرحلة الفعلية وهي مرحلة تحقق وتواجد موضوع الحكم، قيود الحكم كالزوال وجوب الصلاة وما شابه ذلك، أو مثلا القذف مثلا لوجوب الحد القذف والمجرى، هذه مرحلة فعلية. وهذه المرحلة الفعلية طبعا تمام المدار والمناط فيها على موضوع الحكم، وقد تسمى بعد الفعلية من قبل المولى من الحيثية. ثم تأتي تقليديا في تقسيماتهم مرحلة ماذا؟ التنجيز. التنجيز وهو حكم عقلي للحكم مشروط بقيدين هما القدرة والعلم، قدرة المكلف على الامتثال وعلم المكلف بالحكم بالتشريع، علمه بالموضوع والحكم، العلم بالعلم بالتشريع والعلم بالحكم، العلم بالموضوع والعلم بالحكم الفعلي. فثلاثة مراحل أساسية كانوا يتداولونها على الحال في تقسيمات. خلنا مفتوح سيدنا مخدر مفتوح إلى الآخر. إذا ثلاث مراحل على الحال هي للحكم متداولة، إلا أنه بعد ذلك التحقيقات الأصولية تتابعت وأكثر أدخلت أو بينت تقسيمات الحكم. مثلا مرحلة الفعلية قسمت إلى مرحلتين، فعلية من قبل المولى تسمى الفعلية الناقصة وهي التي شرحناها، وفعلية من قبل العبد وهو على الحال مثلا وجود قيود شرعية أخرى مو دخيلة في الملاك، قيود شرعية أخرى عند بعض كالبلوغ مثلا دخيلة في تمامية الفعلية، أو بعضهم يجعل القدرة بعد قيد عقلي للفعلية التامة. أي ما كان ثم مرحلة الفاعلية التي اصطلح عليها أغربياء وهي اصطلاح القدماء على هذه المرحلة تسمى مرحلة الخطاب، قدماء يسمونه خطاب الحكم ويقول الخطاب لا يعقل أن يتوجه إلى العاجز أو الغافل. مقصود من الخطاب أي مرحلة من مراحل الحكم؟ الفاعلية. نعم الفاعلية لأن هي الباعثية، هي المحركية، هي الزاجرية، هي كذا كذا الرادعية المجرة. هذه المرحلة طبعا لها خصائصها وأحكامها، وكان في كلمات القدماء خلط بين أحكام هذه المرحلة الفاعلية والمراحل التي تسبق عليها، ولكن بتنقيحات المتأخرين أصبح واضحا أن أحكام وشؤون هذه المرحلة الفاعلية لا تنسحب على الفعلية. فمن ثم من المشهور أيضا ارتكازا يدلون على هذا أن الغافل له حكم فعلي وإن غفل عنه، وإن كان الخطاب ممتنع في حقه، خطاب المرحلة الفاعلية ليس أصل الحكم الفعلي ولا الحكم التشريعي، هذا الدمج هو الذي يسبب التشويش بالخطاب. وبعبارة أخرى فرز المراحل أصل النقطة وهدفه عدم تسرية أحكام مرحلة لمرحلة أخرى، وعدم الدمج والخلط بين أحكام كل مرحلة مع مراحل أخرى، لأن كل مرحلة لها قيودها سواء الشرعية أو العقلية، فلما تنسحب على مراحل أخرى هذا خطأ. كذلك مع بعد مرحلة التنزيل أيضا هناك مرحلة الامتثال وثم مرحلة إحراز الامتثال مثلا ولما جرب هذه مراحل أخرى على إتحال الحكم قد يرد تعبدات شرعية لحظ مرحلة الامتثال. فلما تنسحب إلى مرحلة الفعلية أو مرحلة لا تعاد مثلا أو إحراز الامتثال من فقاعة الفراغ والتجاوز وما شابه ذلك فمتى نسحب إلى مراحل أسبع. نعود إلى ما كنا فيه. فكنا في هذا المطلب وهو أن المشهور يبنون على أن العناوية الثانوية إذن تتصرف في أي مرحلة من الأحكام الأولية، تتصرف في مرحلة التنجيز في العناوين في الأحكام الأولية. قيود شرعية العناوين الثانوية العذرية هي قيود شرعية يعني مانعة، لأن المانع أيضا قيد عدمي، هي قيود شرعية مانعة لكن مانعة لأي مرحلة من مراحل الحكم، مانعة لمرحلة التنجيز فقط. وبعض قال بأن هذه القيود العذرية قد تكون مانعة لمرحلة الفاعلية أو مرحلة ماذا؟ أو مرحلة على إتحال عليكم السلام أو مرحلة الفاعلية التامة. حتى أن ذكرنا أن الشهيد الأول رحمة الله عليه يجعل البلوغ قيد لمرحلة التنجيز، وإن كان بعض كلماته قد يظهر من عنده أنه قيد في مرحلة الفعلية التامة، تمامية الفعلية مو أصل الفعلية، لا نبني عليها هكذا أن البلوغ ليس قيد في أصل الفعلية، أصل مشروعية العبادات أو الأحكام طرا حتى ولم تكن عبادية، الأحكام طرا ليست مقيدة بالبلوغ كقيد في الزوال، يعني أخذ في أصل الفعلية في أصل الملاك تقيد التصرف، لا البلوغ قيد في تمامية الفعلية. طبعا لها ثمار، من يقول بأنه البلوغ كما هو مشهور متأخري هذا العصر كلماتهم أو حتى ربما مشهور فقهاء قد أو الأكثر من فقهاء المشهور أنهم يرون أن البلوغ قيد في أصل الفعلية كالزوال حين يدن مشروعية عبادة الصلي تحتاج إلى دليل خاص مثلا هل ما جرى أو بقية الأحكام التي تترتب على الصبي وإن كان لم تكن عبادية في ترتب على الصبي تحتاج إلى دليل خاصا، عموم دليل البلوغ مقيد لكل الأحكام فيحتاج إلى مخصص مثلا ما شاء الله ذلك. فإذا في ثمرات أن نقول دليل البلوغ قيد بالأصل الفعلية أو قيد بتمامية الفعلية أو قيد بالتنجيز أيما كان. أمس ذكرنا على الحال الوجه في إلحاق المشهور الأدلة الخاصة الآخذة للعناوين العذرية بالأدلة العامة للعناوين العذرية في أنها قيود للتنجيز لا قيود لأصل الفعلية، الوجه في ذلك هو وحدة العنوان ماذا؟ العذري. وحدة العنوان العذري يوجب ظهورها بأنها تطبيقات للأدلة العامة العذرية وليس الدليل الخاص كقيد له ظهور في التقييد في أصل مرحلة الفعلية كالزوال وإن كان دليلا خاصا، هذا أمس شرحناه. أما وجه دليل المشهور في أن العناوين العذرية قيد في التنجيز، المهم ليس في أصل الفعلية، عدة شواهد ذكرناها طبعا في حديث الرافع قوسين جملة معتربة توضيحية، حديث الرفع يشتمل على ست قواعد عذرية ثانوية وذكرنا أنه هذه القواعد لها أدلة أخرى غير حديث الرفع، وعناوين نفس القواعد الست لها عناوين أخرى مثلا عنوان قاعدة الحرج في حديث الرفع ماذا؟ ما لا يطيقون. أما عنوان قاعد حرج في دليل آخر ما جعل عليكم في الدين من حرج، عنوان لا ضرر ولا عنوان قاعد ضرر في لا ضرر لا ضرر، عنوان قاعد ضرر في حديث الرب رفع ما اضطروا إليه، وفي دليل ثالث بعد كل أمر غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، أو كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. فهذه القواعد الست العذرية المذكورة في حديث الرق اللي يكون هناك تنبه واستيقاظ أنها لها أدلة بألسن أخرى وبعناوين أخرى، لكن ما هي القواعد هي هي. من ثم ما يثار من حديث في حديث الرق ينسحب على القاعدة من أدلة أخرى أيضا. فهناك شواهد عديدة ذكرت في حديث الرق لهذه العناوين العذرية الست والقواعد الست، أن الرف يرفع ليس أصل الحكم وإنما يرفع المؤاخذة والتنجيز بالتالي وليس يرفع الحكم، وهذا مسلك الشيخ ومسلك المشهور الفقهاء والمنجمة لا مشهور المتأخر العصر. فهذا أحد الشواهد لحمل المشهور العناوين الثانوية على ماذا؟ على رفع التنجيز، لا أنها قيود في أصل الثانية. الشاهد الثاني لدى المشهور هي النقطة الرابعة التي سنذكرها الآن ونبدأ الحديث عنها. النقطة الرابعة في نفس الشاهد بعد بهذا الدليل. النقطة الرابعة هل في لا ضرر لا ضرر أيضا في المحمول مع الاستعانة بما تقدم في الموضوع، أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ليست إلا عبارة عن محمولها ليست إلا عبارة عن مفاد علاجي في باب التزاحم. قل بعبارة أخرى أن قاعدة لا ضرر تشريع كلي ثابت دائم، لكن في أي باب؟ في باب الفقه السياسي لا فقط، لا في باب الفقه الفردي فقط لا، في باب الفقه القضائي فقط لا. قاعدة لا ضرر تشريع كلي ثابت مفاده في باب التزاحم. التزاحم هناك قواعد عقلية كلية فيه أيضا، مثلا الأهم يقدم على المهم، المهمين يتخير بينهما المكلف، ولا مجرد في قواعد الأسبق الموسع يؤخر عن المضيق الأحكام التي ذكرها الأصوليون في باب التزاحم. هناك أيضا تشريع كلي ثابت من الشارع في باب التزاحم، مو كأمر في مورد جزئي ولا البحث في التزاحم كشيء اتفاقي، وأنه التزاحم عموم النوع التزاحم له مواد اتفاقية الشارع يشرح فيه تشبيه كلي، وهو ماذا؟ وهو لا ضرر لا ضرار. كيف؟ مبين كيف؟ تبيان هكذا أن الشارع يريد أن يبين أن الأحكام الأولية إلا ما استثني، يريد أن يبين أن الأحكام الأولية إلا ما استثني هي كمال ثانوي للإنسان، ويجب أن لا يؤدي إلى التفريط بالكمال ماذا؟ الأولي للإنسان. هذه عبارة عن الحكم العقلي، أو نعبر بعبارة فقهية، نعبر عبارة أن الأحكام الأولية كمال ثانوي للإنسان لا يجب أن لا يؤدي إلى التفريط بالكمال الأولي، أو عبارة أخرى فقهية أن ملاك حرمة النفس والمال والعرض أهم ملاكا لدى الشارع من ملاكات الأحكام الأولية إلا ما استثناه الدليل، طبعا إلا ما استثناه ماذا؟ الدليل. فكأن الشارع يخاطب المتشرع أنه لا تذهبوا يمينا وشمالا إذا حصل تزاحم بين حرمة المال والدم والنفس، كل مواد بحسبه مع أحكام أولية، فالتقديم لمن؟ التقديم لحرمة المال والدم والنفس. إذن الشارع في صدر بيان أنه لا يظل المكلف والمتشرع في حيرة، كان متشرع، كان قاضيا نائبا فقيها مكلفا عاميا أي مرة، لا يظل ظهيرة أن حرمة المال والدم إلا ما استثني هي أهم في نظر الشارع من ماذا؟ من نعم من بقية الأحكام الأولية. وكل الشريعة كاشفة. هذا المعنى.
القاعدة
اللي هي كاشفة
عن
ولكن أهمية نعم.
لكن هذا المشكلة من جهة أن القاعدة تعتبر أمور تأسيسية لا بين قواعد.
هو هاي الجدلية الكاشفية والتأسيسية لها عدة اصطلاحات ولها عدة أقسام، ما تنحل إلا بعد الجلسة إن شاء الله خدمتكم. إيه. فالشاهد على الحال أنه إذا دي قاعدة لا ضرر، ماذا؟ قاعدة لا ضرر لتبين ماذا؟ تبين أهمية حرمة المال والدين والنفس مع الأحكام الأولية إلا ما استثنى الدليل. طبعا حينئذ إذا قاعدة لا ضرر تشريع عام إجمالي من الشارع لأهمية أحكام النفس والمال والدم والعرض على الأحكام الأولية، حيث أن هذه القاعدة توفيقية تزاحمية. الفقهاء من ثم نجم عن ذلك ماذا؟ أن الفقهاء أعملوا قواعد باب التزاحم الأخرى وضموها إلى ماذا؟ إلى مثل هذه القاعدة الشرعية. القاعدة الأخرى ماذا؟ أنه لو علمنا من دليل آخر أن درجة الملاك أهم من درجة المال، أن من دليل آخر أن درجة الملاك الشرعي في الأحكام الأولية أهم من درجة هاي الدرجة من العرض، مو كل درجات العرض، أو علمنا من الدليل الشرعي أن درجة الحكم في باب خاص أهم من هذه الدرجة من الناس، عضو طرف دم، فلازم ماذا؟ الموازنة. يعني لازم الموازنة، هذا الدليل صحيح عام ويعمل به، لكن لابد إذن لأنه مفادة ضد التزاحم لابد من ضم بقية قواعد التزاحم الأخرى، أنه لو دل دليل خاص على كذا يعمل القاعدة العقلية أيضا، لأن دي الدرجة من الملاك أهم حتى من الدرجة التي بينها الشارع. وبعبارة أخرى إذن لابد من موازنة، وبعبارة أخرى بعد أكثر أو تفصيلا، أنه تارة الأحكام الأولية في قبال مال واحد، تارة في قبال مجموعة أموال لطائفة من المجتمع المسلمين والمؤمنين، تارة لمجموع الأموال المسلمين مثلا. إذن هذه واضح فيها أنه موارد وبقاع لتطبيق القاعدة تختلف أهمية شدة وضعفا. كذلك النفس، تارة في نفوس مجموعة أو في نفس واحدة فرد، تارة في نفوس مدينة، تارة في نفوس مجتمع ودولة كاملة. وكذلك الأرض، تارة أرض الفرد، تارة أرض المدينة، وتارة أرض عفاف كل المجتمع المدينة ما شابه ذلك، تارة عفاف المسلمين، تارة عفاف أرض نفس سمعة الإسلام والمسلمين وهو لما جرم. فإذن هذه ذات درجات، هي ليست على درجة واحدة، لأن المفروض أنها إذن مفاد وماذا؟ مفاد توفيقي تشريعي دائم في باب التزاحم، صحيح حينئذ يعمل بها، لكن لا يعمل بها منفردة، بل لا بد من ضم بقية القواعد باب التزاحم أو وضم الأدلة الخاصة في كل مورد بحسبه، ثم موازنة مع هذا الدليل. ومن ثم حينئذ اكتشفوا أن ماذا؟ أن قاعدة لا ضرر، الضرر الذي في وجوب الوضوء غير الضرر الذي فيه في ماذا؟ في أكل الميتة أو شرب الخمر أو ارتكاب الربا ولا ما جرى. وهذا الكلام من الفقهاء لم يفهموه فقط في قاعدة لا ضرر، بل هذا الكلام، هذا التقرير من الفقهاء فهموه أيضا من كل القواعد العذرية، أن القواعد العذرية الحرج وغيرها هي أيضا قواعد أيضا توفيقية في باب التزاحم. لكن من صنف آخر أو من أطر أخرى أيضا، وملاكاتها بعبارة أخرى في الإكراه، الإكراه موضوعا أيضا حرمة الإنسان نفسه أو المؤمن أو المسلم، في الحرج أيضا ملاكة حرمة الإنسان بلحاظ أن الشريعة سهلة سمحة سهلة، وأن سير الإنسان لكمال الثاني لابد أن يكون بالطريق الهادئ اللين كذا ولم يجرى. طبعا يعني يختلف الحرج فلسفته أو سمخه عن الضرر حتى في 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 البيان العقلي الفلسفي. وهل المجرمون طرًا دي القواعد العذرية الثانوية كلها عبارة عن أطر أخرى قواعد توفيقية تزاحمية؟ هذا نقطة باعتبار أنه إذا فهمنا من موضوع العبارة حرمة المال والنفس وأن المحمول بالحظ هذا، فإذا المحمول بالحظ يريد بينك أهمية هذا الحرمة ذا الموضوع في قبال الأحكام الأخرى، فلا تبيان لأهم شيء جديد ليس نفس الموضوع، شيء جديد وهنا بينك أهمية تعبد شاهد أهمية هذا الموضوع على الأحكام الأحكام الأولية إلا ما استثناه الدليل وعدا ضم القواعد الأخرى بارتزاحهم. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة نستفيد من مجموع ما تقدم من محمولات نقاط في محمول الضرر قاعدة الضرر وموضوع الضرر، نستفيد نقطة أخرى مهمة وهي نقطة أخرى مهمة في المحمول في قاعدة الضرر. نقطة خامسة الآن أن قاعدة الضرر بعمومها هو في الواقع أنا قلت أذكر النقاط الأكثر ثم نذكر جميع الثمرات أفضل، لأن بعض الثمرات ترتبط بعدة نقاط مو يعني ما تتكئ ولا تتفرع ولا تنشأ نقطة واحدة، فيصير تأخير النقاط المتوقف عليها مخل بالبيان. المهم أن النقطة الخامسة في لا ضرر أن قاعدة لا ضرر عامة موضوعا ومحمولا للفقه السياسي والفقه القضائي والفقه التدبيري والفقه الفردي ولم يجرى يعني في كل مجالات الشريعة للفرد وللمجتمع للأسرة وللزوجين يعني أي والسبب في ذلك عموم الموضوع حرمة المال والنفس وكذا والعرض ما تقتصر على الفرد ولا على الأسرة ولا على المجتمع بل تشمل حتى معالم الدين كما ذكرنا لما جمع يعني البحث الأديان في الدين بنعم أيضا فقه الأديان في الدين أيضا يشمله لا بل لا يختص بماذا لا يختص ب لا يختص ب على إتحال بالفقه السياسي أو الفقه الفردي لو اصطلحنا في أبواب الفقه أن أدنى الفقه الدياني أيضا كذلك أو فقه العقائد ولم يجرى. فإذا القاعدة عامة من هذه النقطة نشرحها بشرح آخر بعد حينئذ أو هذه نقطة على إتحال نقطة هذه نقطة خامسة. نقطة سادسة طبعا النقاط التي الآن نواصلها ونتابعها هي في الواقع كثير منها بعد تتولد من بعضها البعض. نقطة أخرى مهمة جدا ثالثة هي أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار في باب الفقه السياسي المعنى الصحيح الشرعي لعنوان المصلحة عنوان المصلحة كما ذكرنا تثور حول إثارات جدلية فقهية في جدال فقهي وسياسي في الوسط الشيعي فضلا عن الوسط الذي بين الشيعة والسنة من قديم الزمان وإلى يومنا هذا وأيضا الآن في الوسط الشيعي. إن المصلحة شنو معنى المصلحة كميزان في الحكم السياسي في التدبير وإيش معنى أن الحاكم السياسي يراعي المصلحة أو ما يراعيها وهل كانت فيه مثلا إشكالات من القبيل وهل كانت ملاكات أحكام الله بيد الطوانسيه غير المعصوم مثل المعصوم بحث آخر له ولاية التشريع كذا طولا بالنسبة لغير المعصوم الذي ليس له علم لدني وعلم ناقص ولا يقاس بآل محمد أحد صلوات الله عليهم بأين الثريا من أين التراب من رب الأحباب وما شبه ذلك فرق واسع على كل بين الفقيه والإمام المعصوم. لكن على أي حال بالنسبة إلى الوالي ولو من قبل المؤمنين مالك الأشتر فرضا في مصر أو الفقيه النائب العام الآن عن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم ولا مجاوله صلاحيات محدودة. أليس في الحكم السياسي التدبيري راعي المصلحة؟ زين راعي المصلحة أو صار مالك الأشتر أو الفقيه أو غيرهم من النواب العلم صاروا هم مشرعين يعني عم الشريعة ثلاثة كذا شو المصلحة الشرع صرنا إلى ما وما افتراقنا أسئلة عديدة تطرح وما افتراقنا أن ما يدعي العامة من مصالح المرسلة أو سد الدرايا أو 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 الاستحسان أو شيء آخر للمصلحة بالتظني وغير هذه لقياس وكذا شنو إحنا صارنا هالمباني قضيناها أو لا فلان. حتى في كتاب ملكية الدولة ذكرت دي لفتة قانونية وفقهية أن العامة بغض النظر عن صحة وسقم الآن المصالح المرسلة وسد الدرايا هاتان القاعدتان بغض النظر عن صحة وسقمهما أصلا في أصل تبيان ماهيتهما الفقهية والقانونية على سد الدرايا والمصالح المرسلة هما قاعدتان في باب التدبير والفقه السياسي ليست في باب الفتوى التشريعية للتشريعات الأولية الثابتة وهم على ما ينظروه العامة من تنظير لمفاد القانون الفقهي لهاتين القاعدتين مؤداهما أنه من باب الفقه السياسي أو الفقه القضائي لا أنه من باب موازين الفتية باب الفتية تختلف بغض النظر عن صحتهم وسقمهما يعني أخو في خطأ ودمج عند الفقهاء التقليديين من السنة وطبعا احنا نواجه هذا بس على صعيد موارد اخرى ان نخلط بين الفتاوى كفتاوى وبعضها الحكم السياسي التدبيري او قضائي ما شبه ذلك والفتية والفتوى الثابتة الكلية خلط في الاحكام او في فروعات الابواب بين بعضها البعض الشاهد كنا ذكرنا هذه النكتة هنا هذا التساؤل يطرح انه هل بحث المصلحة الذي يثار الآن هو عين مصالح المرسلة سد الدرايا كذا 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 وهل احنا اتبنينا هذه المصالح المرسلة وسد الدرايا لا أقل على صعيد الحكم السياسي أو كيف أو رفعنا اليد أو هل تساؤلت عليا حينئذ هذا البحث الذي أثرناه في قاعدة لا ضرر بإمكانه يتكفل عن الجواب الصحيح لجميع التساؤلات ويتمييز المسار الإمام لمذهب أهل البيت عليهم السلام عن بقية المذاهب الإسلامية المطروحة والبيان الجواب كالتالي المصلحة ذكرنا إذا تذكرون في سردنا إلى كلمات اللغويين أن التعبير بالضرر والنفع في القرآن دائما الضرر قوبل مع النفع وفي بعض الموارد أيضا في اللغويين صرحوا أن الضرر خلاف الصلاح والمصلحة وأيضا حتى في الموارد 16 أو 17 التي استقصيناها في الآيات والروايات المفتى بها والناصة في لسان القرآن أو لسان الروايات في بعضها حتى عبر في قبال الضرر الصلاح على ذلك أنه لو تأمل الإنسان في معنى الصلاح والمصلحة يعني الكمال يرجع إلى الكمال والنفع في مقابل النقص والضرر والخسارة حينئذ المصلحة التي لا بد أن يراعيها الحاكم السياسي في تدبيره هي أنه مقابل نفوس النظام الاجتماعي الإنساني وأموالهم وأعراضهم يجب أن لا يؤدي تطبيق الأحكام الشرعية الأولية أن مهنة ووظيفة ومسؤولية الحكم السياسي ما هو تطبيق والأخذ بالنظام الاجتماعي السياسي إلى الأهداف الشرعية وتطبيق الأحكام الشرعية الأولية يجب أن لا يكون تطبيق هذه الأحكام الشرعية على حساب أو بنحو أو بكيفية أو بتدبير أو بنظام أو ببرنامج خماسي أو يعني الخطة الخمسية أو الخماسية أو كذا المهم أنه هذا البرنامج الدولة في أي مرفق من مرافق الدولة يجب أن لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى زعزعة الأمن المالي والأمن الأنفسي أو العرضي أو الثقافي يعني العقيدي للناس بعد ما رفضها لماذا؟ لأن تلك ثوابت الهدف من الحكومة والحاكم السياسي هو إيصال المجتمع من الكمالات الأولية إلى الكمالات الثانوية، وليس التفريط بالكمالات الأولية على حساب أو التوخي للكمالات الثانوية على حساب ماذا؟ الكمالات الأولية. طبعا هذه الموازنة ما دامت هي دخلت في باب قاعدة التزاحم، وطبعا موضوعها واسع ولا يحيط بها كما هي إلا المعصوم، أما غير المعصوم خب ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أو بتعبير ميزان النعيمي في كتابة تنبيه الأمة وتنزيه الملة يقول تصدي الفقير من باب أكل ميتة الضرار، وإلا الأكل الحلال الطاهر الطيب العذب ليس إلا بيد المعصوم صلى الله عليه، وإنما هذا من باب أنه لا يترك الأمور سدى ويصير الفساد أكثر فأكثر، لا ضرورة واضطرار إلى تصدي نعم الفقير، وإلا تعبير الميزان نائنا عبره في كتابة الحكومة الإسلامية تنبيه الأمة وتنزيه الملة. فالمقصود أنه لكن الكلام الآن في القانون المعصوم نتكلم لا في المجرم المعصوم، الآن كلامنا في ماذا؟ في القانون المعصوم. القانون المعصوم هو الذي هو التشريع الإسلامي، نعم يصيغنا هذه الصياغة، وهي ماذا؟ هي نكتة نكتة أن المصلحة المراد منها هذه، يعني بعبارة بنحو يجب أن يكون تدبير سياسي لا يزلزل ولا يهدم ماذا؟ النفوس أو الأمن المدني أو الأمن الأنفسي للناس، أمن الناس ماليا، أمن الناس غذائيا، أمن الناس صحيا، أمن الناس الصحة ترجع لهم مجموعة الصحة البدن، الأمن الغذائي يرجع إلى أيضا البطن، الأمن العسكري يرجع إلى ماذا؟ حفظ النفوس. يعني أنت توسع من نطاق الفرد والصحة إلى الإنسان الكبير، إنسان كبير حين الأسماء تختلف، العسكر القوى العسكرية هي الأمن، القوى الأرضية يعني ثقافة المجتمع سمعته بين بقية الأمم الأديان كذا كذا، وسعها وزارة الثقافة وزارة فوسع أكبر. فهذا التدبير طبعا الشائك المعضل اللي يحتاج له مسيرة العقل الجمعي والعلم الجمعي والإرادة الجمعية كذا، بس يا الله من باب أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله مع عدم غياب المعصوم، فحينئذ هذا المقدار يتلاعب. فالمقصود أنه نرجع للميزان لا إلى الحاكم، الميزان إذا في هذا المطلب أن المصلحة لا في فرق واضح جدا الآن بين سنبين. فإذا تفسير المصلحة التي يرعيها الحاكم أنه أي مورد يصير اصطدام بين الأحكام الأولية وماذا والأمن الغذائي، يعني يحدد الأمن الغذائي طبعا في درجات، شلون قلنا في الصحة في النفس في درجات، العرض في درجات، المال في درجات، يهدد مثلا اقتصاد البلد، اقتصاد البلد يعني اموال الناس نفسه اموال الناس، يهدد المنابع الطبيعيه، يهدد يعني انت توسع في الانسان الكل المجموعي بموازاته في الانسان الفرد. هذا اذا صار هناك تصادم وتزاحم نعم يجب ان يرعيها الحاكم السياسي. حينئذ ما الفرق بينه وبين المصالح المرسله وسد الذرائع؟ الفرق بين المصالح المرسلة مع المصلحة هاي اللي تسمها المصلحة، إذن هي عبارة عن لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار هي المصلحة التي ينظرها الفقه الشيعي أو فقه مذهب أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ولما جرى حينئذ ما هي الفرق بين قاعدة لا ضرر والمصالح المرسلة؟ الفرق واضح في كلام المصالح المرسلة، عدة فوارق مع هذا التفسير للمصلحة أو سد الذرائع. أحدها أن في المصالح المرسلة وسد الذرائع، طبعا تعرفون كتعريف أول لمصالح قبل لا أخوض في الفوارق، المصالح المرسلة ملاكات الوجوبات، سد الذرائع ملاكات الأحكام التحريمية اصطلاح السنة، هذا الباب سد الذرائع شنو تعريفه؟ يعني الفقيه والحاكم يسد الباب عن ترامي المكلفين أو المجتمع في الحرمة، سد الذريعه يسمونها سد الذرائع. المصالح المرسلة يعني الحاكم أو الفقيه كذا يرى مصلحة في التي مصلحته هي الوجوبات كذا، فيمهد الطريق يرسل الطريق إلى تنفيذ تلك المصالح. إجمالا هذا تعريفهم في مصلحة المرسلة والمصالح. الفرق الأول بين التعريف اللي ذكرناه صلى الله عليه وسلم سغداً، طبعاً هاي البحث فيه طويل الذيل، هذا نفسه هاي النقطة التي احنا فيها طويلة الذيل بنقاط ولو بنقاط أخرى، فلا تظنون ان البحث تنفي بالنقطة الاخيرة.